بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 39.
درسنا في هذا اليوم عن بعض الألفاظ الشركية التي تحصل في المجتمع. الباب 42، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ما جاء في تفسير هذه الآية. الباب باب قول الله تعالى، أي ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال الصحابة. والتفسير إنما يعرف من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومصادر التفسير عند العلماء قسموها إلى 5 أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن باللغة العربية. هذه 5 أقسام قسمها العلماء في كيفية تفسير القرآن الكريم، وهذه هي مصادره. ولذلك هنا لما ذكر المؤلف هذه الآية أردفها بكلام التابعين، بكلام الصحابة، وهو قول ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعود إلى الآية. هذه الآية جزء من سورة البقرة، جزء من آية في سورة البقرة، مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو الشاهد من الآية. قبل أن نشرح هذه الآية لابد أن نعرف مقدمة، أو يعني ما قبل هذا الجزء من الآية، حيث قال تعالى: يا أيها الناس. الخطاب هنا للناس جميعا، العجم والعرب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. اعبدوا ربكم، هذا في دليل على توحيد الألوهية، العبادة، يعني اصرفوا جميع أنواع العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية، لأن الخلق من صفات الله عز وجل، هو الذي يخلق. الذي خلقكم، وهذه أكبر نعمة. والذين من قبلكم كذلك، لعلكم تتقون حينما تتفكرون في هذه المعاني. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فلو كانت هذه الأرض كلها غير ممهدة لما استطاع الإنسان أن يعيش، ولو كانت هذه الأرض كلها بحار ما استطاع أن يعيش، لكن الله عز وجل جعل هذه الأرض فراش. والسماء بناء، والسماء معناها كل ما علا وارتفع، هذا يسمى سماء. وجعل في هذه السماء زينها بالكواكب، الشمس والقمر والنجوم والسحب وغير ذلك، زينها الله سبحانه وتعالى. وأنزل أيضا من نعم السماء، وجود السماء، أنه أنزل من هذه السماء ماء، الذي هو المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا في تكامل بين السماء وبين الأرض. ثم قال، هذا توحيد الربوبية، ثم قال بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكما أن الله سبحانه وتعالى أغدق عليكم هذه النعم، وسوى لكم هذه الأرض وهذه السماء، وأنزل منها الماء، وأخرج من الأرض الثمرات وغير ذلك، فمن هو المستحق بالعبادة؟ الله سبحانه وتعالى أم هذا المخلوق الضعيف الذي يسمى الولي أو من السادة أو من الجن أو غير ذلك؟ من هو المستحق بالعبادة؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا. الند إيش معنى الند؟ هو النظير، الشبيه، المثيل، وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، هذا هو معنى الآية. ولذلك هذه الآية في قوله يا أيها الناس هو أول نداء في القرآن الكريم، أول نداء. والله عز وجل قسم في مطلع سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أصناف: صنف آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا، فأنزل الله عز وجل فيهم الخمس الآيات الأولى البقرة. والصنف الثاني كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، هم إيش؟ الكفار، أنزل فيهم إيش؟ آيتين، لأنهم ظاهرين معروفين. وقسم آمنوا بالقرآن الكريم ظاهرا وكفروا به باطنا، وهم المنافقون، أنزل الله عز وجل فيهم 13 آية، 13 آية أنزل الله عز وجل فيهم في مطلع سورة البقرة. ليش؟ لماذا؟ لأن المنافق يخفى أمره على كثير من الناس. المؤمن تعرف أنه مؤمن، والكافر كافر واضح، لكن المنافق يتلون، ما يظهر، يظهر أمامك بوجه، وإذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. ويدخل في هذا النفاق أهل الأحزاب، التحزبات، الجماعات الضالة يدخلون في هذا، لأنهم يظهرون وطنيتهم للدولة وأنهم على يعني حب لهذا الوطن ويبايعون هذا الملك، ولكن في قلوبهم بيعة للمرشد حقهم، لمرشدهم، لهم بيعة أخرى مثل الرافضة، مثل الشيعة. الشيعة عندهم التقية أو التقية، كذلك هذه الأحزاب عندهم هذا الأسلوب، فهم يعني معكم في الدولة ومعكم في الأمور كلها في الوطنية، ولكن له ولاء غير الولاء الذي أنت تظهره، غير الولاء الذي أنت تعتنقه، يختلف. له ولاء لمن؟ للمرشد، مرشد جماعة الإخوان المسلمين. هذا هو النفاق الذي حذر الله عز وجل منه. ثم قال ابن عباس في الآية، وهذا تفسير القرآن بإيش؟ بأقوال من هو؟ الصحابة. الأنداد هو الشرك. أي شرك هذا؟ هل هو الأكبر أم الأصغر؟ هو طبعا الأصغر، لكن عمم ابن عباس وقال الشرك ولم يفصل، من أجل أن يحذر الناس هذا النوع من الشرك، من أجل أن يحذر الناس هذا النوع من الشرك. ولذلك السلف كانوا ينزلون آيات الشرك الأكبر والكفر الأكبر على الشرك الأصغر والكفر الأصغر، ولذلك قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك الخفي على نوعين: شرك المقاصد والنيات، شرك المقاصد والنيات، يعني هذا في نيتك، كالذي مثلا يصلي وتكلمنا عنه، رياء أو سمعة يريد الناس أن يمدحوه إلى آخره. والثاني شرك خفي، لأنه لا يعلمه كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس، قد يقع فيه وهو لا يدري، يقع فيه وهو لا يدري، كالألفاظ مثلا الدائرة عندنا ذكرناها سابقا: جني، جني جحفان، أم الصبيان، أم العفاريت، الناس تقولها ما يدرون، ما ينتبهون لها، هذه ألفاظ خطيرة. إذا كان يخاف من الجن ويعلم أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر، لابد صاحبه أن يتوب. وإذا كان إنما قالها مجرد لفظة، هذا شرك أصغر. فكثير من الناس يقع في هذا الشرك الخفي الذي لا يعلمه كثير من الناس، ولذلك يحتاجون الناس إلى تعليم التوحيد باستمرار، لأنه يقدح في العقيدة، لأن هذا الأمر يخفى على كثير من الناس. من هو الذي يبين هذا الأمر؟ العلماء هم الذين يبينون هذا الحكم الشرعي، ولذلك ينبغي على الناس أن يتعلموا باستمرار، يسألوا عن هذه الألفاظ. ثم ذكر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بعض الأمثلة، والله وحياتك يا فلان، احنا نسمع في المسلسلات وحياتك ولا لا؟ وحياتك، ايش حكم وحياتك؟ هذا هذا هو الشرك، حلف بغير الله عز وجل بحياة فلان، وحياتك وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. نسب الحماية لغير الله سبحانه وتعالى، والحفظ لغير الله، للكلبة وللبط ولل... هذا هو الشرك. الله عز وجل هو الحامي، هو الحافظ. لولا فلان لحصل كذا وكذا، لولا لا، لابد أن تنسب هذه الأمور لله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا بعض الأمثلة، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، وهذا كله به شرك. الصحابي الجليل ذكر بعض الأمثلة فقط، ومن أراد أن يتتبع في المجتمع يجد ألفاظ كثيرة مخالفة، وقد تكون شركية مخرجة من الملة. ولذلك الإنسان يعني يحرص على أنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذا أو من هذه الآية أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والفائدة الثانية أن توحيد الربوبية وحده لا ينفع. والفائدة الثالثة أنه يوجد تلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ترابط. يعني من آمن بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر ويعترف بتوحيد الألوهية، ومن أقر بتوحيد الربوبية يجب عليه أن يعترف بتوحيد الألوهية الربوبية، تلازم. أيضا أنه لا يكفي في التوحيد أن يدعو إلى التوحيد فقط، بل لا بد أن يحذر من الشرك، بل لا بد أن يحذر من الشرك. ما يقول للناس يعني ما شاء الله ثم شئت، هذا كلام طيب، هذا توحيد، يقول للناس قولوا ما شاء الله ثم شئت، هذا كلام صحيح. لكن تقول لهم ولا تقولوا ما شاء الله وشئت، لأن هذا شرك. فالله عز وجل أو الشهادة شهادتين، قال في إيش؟ لا إله إلا الله، النفي والإثبات، تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه المسائل أو الأمثلة التي ذكرها ابن عباس، هذا بعض الأمثلة التي تجري على ألسنة كثير من الناس. أيضا أن السلف ينزلون أو يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والمقصود كما قلنا التحذير من الشرك بنوعين، لأن الشرك الأصغر موصل للشرك الأكبر أو وسيلة للشرك الأكبر. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أو هنا بمعنى و الواو، يعني من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، جمع بين الكفر وبين الشرك. ومن كان منكم حالفا فليحلف بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله عز وجل. وقد يرد سؤال هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فما توجيه هذه اللفظة أفلح أبيه وإن صدق؟ العلماء قالوا المقصود بهذا لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين، يعني مجرد لفظة ليس فيها يمين. والقول الثاني على أن هذا كان قبل أن ينزل الحكم في تحريم الحلف بغير الله عز وجل، أنه في النهي، يعني قبل أن ينزل النهي في الحلف بغير الله عز وجل أفلح وأبيه، يعني منسوخ هذا. الشاهد على أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، لأن الند هو النظير. ثم ذكر كلام ابن عباس لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا كلام مهم جدا. يحلف يقول ابن مسعود الكذب حكمه ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، محرم، بل توعد الله عز وجل ألا لعنة الله على الكاذبين من كذب. لكن واحد يحلف بالله عز وجل وهو كاذب، والثاني يحلف بغير الله يعني بالولي أو بالسيد أو بالجن لكنه صادق. أيهما أكبر جرما، الذي حلف بالله عز وجل وهو كاذب أم الذي حلف بغيره وهو صادق؟ أكثر جرما الذي حلف بغير الله عز وجل وهو صادق، لأن الكبيرة الكذب كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب يتوب منها وقد يغفرها الله عز وجل، لكن الحلف بغير الله شرك، فالشرك أخطر من الكبائر، الشرك أخطر من الكبائر. ولهذا كلام ابن مسعود واضح، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يريد أن يبين خطورة الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يبين إيش الحل إذا أخطأ الإنسان وقال ما شاء الله وشاء فلان، ما هو الحل؟ ما هو البديل؟ تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت. ما هو الفرق بين الواو وبين ثم؟ الواو تفيد العطف، لكن ثم تفيد إيش؟ الترتيب. ثم تفيد الترتيب، ولذلك لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، ولكن تقول ما شاء الله ثم شئت. فهذا يبين على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أيضا وجاء عن إبراهيم النخعي أحد التابعين أنه يكره أو أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، لأن الواو تفيد إيش؟ العطف. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لأن ثم تفيد الترتيب. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذه بعض الأمثلة التي ضربها المؤلف وجاء بالأدلة على ذلك. الباب 43، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، كلها أبواب سهلة نأخذها سريعا. ذكر فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند صحيح. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما باب ما جاء فيه من الوعيد. رجل يحلف لك بالله عز وجل ولم تقنع بالله، هذا دليل على إيش؟ على نقص التوحيد في قلبك، وعلى قلة تعظيم الله سبحانه وتعالى، لم تعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، حتى وإن كان تعرف أنه كاذب، حتى وإن كان تعرف أنه كاذب، لكن لعظمة الله سبحانه وتعالى في قلبك خلاص تتنازل عن هذا الأمر، تتنازل عن هذا الأمر. ثم قال: لا تحلفوا بآبائكم. هذا فيه بيان أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز، سواء بالأب أو الابن أو نفسك وحياتك وغير ذلك، لا يجوز، من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. فقال هنا: ليس هذا خاصا بالآباء، ليس هذا خاص بالآباء، وإنما مجرد مثال، لأن الغالب على كثير من الناس أنهم يحلفون بآبائهم، إما بآبائهم وإما بأنفسهم وإما بأولادهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أو إبراهيم النخعي ابن عمر آسف ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. يعني الأصل في الحلف على أنه لا، يعني لا تكثر منه، لا تحلف إلا في وقت الحاجة، تحلف بالله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فلا تحلف إلا في يعني الشيء المناسب أو وإذا حلفت لابد أن تكون صادقا في هذا اليمين، تكون صادق، لأن الكذب الحلف بالكذب وهو يكذب هذا يكون إيش؟ يرتكب يمين غموس، تغمس صاحبه في نار جهنم. وقد يترتب على هذا أخذ حق الآخرين، فيجتمع فيه ثلاثة أمور: أنه حلف بالله عز وجل كاذبا، وأنه ارتكب يمين غموس، وأنه أخذ مال الآخرين بغير حق. فيكون ارتكب جرائم متعددة، جرائم متعددة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حلف بالله فليصدق. ثم قال: ومن حلف له بالله فليرضى. هذا هو الشاهد على أن إذا حلف لك شخص بالله عز وجل وآمنت بهذا وصدقت وتنازلت عن هذا الأمر، فهذا دليل على تعظيمك للتوحيد لله عز وجل، دليل على كمال التوحيد. وإن كان كاذبا فإثمه عليه، إثمه على هذا الرجل، لكن أنت الواجب عليك أن إيش؟ تصدق وتتنازل عن هذا الموضوع وانتهى، هي الدنيا يعني. لكن تعظيم الله سبحانه وتعالى أعظم وأفضل، ويعني يدخل في كمال التوحيد. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا براءة من الله سبحانه وتعالى، ليس من الله، وعيد شديد. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعني يرضى بالله عز وجل إذا حلف له. ففي هذا الباب يستفاد منه تحريم الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. والفائدة الثانية: وجوب الصدق في الأيمان، في الأيمان تكون صادق وعدم الكذب فيه. والمسألة الثالثة: وجوب القناعة بالحلف بالله سبحانه وتعالى، وإن كان كاذبا الحالف فكذبه عليه وإثمه عليه. الباب الثالث أو الباب الرابع والأربعون: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. يعني باب قول، يعني ما ورد في هذا الباب من الشرك والتنديد به والنهي عن هذه اللفظة ما شاء الله وشئت. لأنك إذا قلت هذه اللفظة ما شاء الله وشئت، يعني أشركت الخالق مع المخلوق سبحانه وتعالى، فعطفت بالواو فأصبحت إيش؟ مشرك بهذه اللفظة. والصحيح أن تقول ما شاء الله ثم شئت. فقال عن قتيلة، قتيلة هذه بنت صيفي الأنصارية، وبعضهم يقول الجهنية، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. هذا يهودي عرف أن هذه اللفظة شرك، يهودي يعني ما هو على دين الإسلام، عرف أن هذه اللفظة شرك ولا تجوز. طيب قارن بين هذا اليهودي وبين من يدعون الإسلام وهم يذهبون إلى القبور والأضرحة ويطوفون حولها ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى. هذا يهودي عرف أن هذا شرك ما يجوز، وهؤلاء تقول لهم هذا شرك، يقول لك لا، هذا ما هو شرك، هذا ما في شيء، أنتم الوهابية، أنتم يعني تكرهون الأولياء وتكرهون السادة وتكرهون إلى آخره. فهذا اليهودي عرف أحسن منهم، أحسن من أصحاب العمائم هؤلاء الذين يعظمون هذه القبور ويذهبون لها. وكما قال الشيخ مقبل رحمه الله يقول: عمائم على بهائم، عمائم على بهائم، صدق، بهائم، بهيمة. ثم قال: قولوا ورب الكعبة، تقول رب الكعبة لكن تحلف بالكعبة؟ لا، رب السماء، رب الأرض، رب السماوات والأرض، تحلف ما في شيء، هذا رب الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقول والكعبة والسماء وغير ذلك، هذا لا يجوز. نعم. ثم قال: تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. ثم يقول، تقول الراوية: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا هو البديل، إذا وجد البديل يعني الحل موجود فالأفضل أن تبينه للناس، لكن إذا لم يوجد بديل أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بهذا الحديث وتعمل به حتى ولو لم يوجد بديل، لكن هذا وجد فيه بديل الحمد لله. فبدل أن تقول ما شاء الله وشئت تقول ما شاء الله ثم شئت، بدل أن تقول ورب تقول والكعبة تقول ورب الكعبة، هذه حلول وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا ابن عباس جاءه رجل للنبي أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ يعني سواء أنا والله سبحانه وتعالى؟ هذا رسول، ولذلك نهانا أن نغلو في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطريق الموصلة إلى الشرك، وفيه فائدة أيضا أنه يجب المسارعة في الرد على المنكر، أما السكوت والتأخير وتقول هذا من الحكمة بل هذا من التضليل للناس، تسارع في بيان الخطأ، وخاصة إذا كان هذا الخطأ يتعلق بماذا؟ بالعقيدة وبالتوحيد، هي أعز ما نملك، هي أغلى دعوة دعا بها الأنبياء والرسل، توحيد. الرسول ما سكت فعاتبه: أجعلتني لله ندا؟ مباشرة. لكن اليوم لو أنكرت على أحد يقولون لك إيش؟ أنت متسرع، أنت متشدد، أنت وأنت فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو القدوة، الآن حديث أمامنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه مباشرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه مباشرة. فالشاهد أن هذين الحديثين أيضا فيه مسألة وهي مهمة، أن اليهودي وهو مغضوب عليه فهم أنه إيش؟ أن هذا الأمر شرك، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ليس هدفه النصيحة، إنما يريد أن يتنقص هذه الأمة. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقبل هذه الملاحظة لأنها تصب في صالح المسلمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحل وأرشد أمته إلى الحل السليم. أيضا يؤخذ من هذا فائدة، وهي أنك تقبل الحق ممن كان ولو كان عدوا، بس ليس أو لا يفهم من هذا أن تذهب لأهل البدع وتستمع لهم وتقول أنا أخذ منهم الحق وأترك الباطل، لا. لكن إذا جاءك مبتدع أو مشرك أو غير ذلك وجادل في مسألة وكان الحق معه تأخذه، تأخذه. لكن أما أن تذهب بنفسك إلى أهل البدع وإلى أهل الشرك وتستمع لهم وتأخذ منهم فهذا هو عين الخطأ. أيضا أن اليهود على ضلالهم يفهمون الشرك، وبعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك، لا يفهمون الشرك، ويرون ولذلك يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور ولا يستنكرونها. أيضا يستفاد من هذا الحديث أو هذين الحديثين فائدة، وهي النهي عن هذه اللفظة، ولا بد أن الإنسان يتحرى الألفاظ الصحيحة ويتوجه بها. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. من هو هذا الطفيل؟ هو هذا الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة الأزدي، سخبرة الأزدي. كانوا في الجاهلية عندهم طريقة تسمى الحلف، يعني تتصاحب أسرة مع أسرة ويصيرون إيش؟ حلف واحد، ويرثون بعض ويسكنون مع بعض ويختلطون مع بعض كأنهم عائلة واحدة. فهذا عبد الله بن سخبرة جاء من مكان بعيد إلى المدينة وتآخى مع من؟ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا يعني بداية الإسلام وقبل الإسلام. فعبد الله بن صخبرة عنده زوجة أنجب منها هذا الرجل الذي اسمه إيش؟ الطفيل. توفي عبد الله بن سخبرة، فقام أبو بكر لما نزل التحريم وأنه لا يجوز أن يرث أحد من أحد إلا من كان من العصبة من الأسرة نفسها، أما من الحلف لا يجوز. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتزوج من؟ أم الطفيل، فأنجب منه منها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأنجب منها عائشة رضي الله عنها، فأصبحت عائشة أخت من؟ الطفيل. من إيش؟ من أم. واضح الآن؟ قال عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى رؤيا، والرؤيا قد تكون على حق إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته لا يكون هناك يعني أحكام تترتب عليها، إنما هي من المبشرات. والرؤيا تنقسم إلى أقسام، منها ما يجري يعني منها رؤيا حق تجري على يد ملك، هذه تسمى رؤيا من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون من الشيطان، يعني نام ولم يتوضأ ولم يقرأ الأدعية ثم رأى كوابيس، هذا من الشيطان. ورؤيا حديث نفس، كان يتحدث مثلا عن أنه في هذا اليوم يبني منزل وكذا، ثم رأى في المنام أنه يبني منزل، هذا يسمى حديث نفس، هذه الرؤيا. فقال الطفيل هذا قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، مجموعة جالسين من اليهود، قال قلت لهم إنكم لأنتم القوم، يعني ما شاء الله أنتم على دين صحيح، لكنكم إيش تقولون عزير ابن الله، تنسبون من هو عزير، عزير قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح، هو ابن الله، طبعا كلام خطير، ولا يجوز نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. قالوا وأنتم، هنا الشاهد، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شوف تعليم حتى في الرؤيا كان فيها حكم شرعي. ثم يقول مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح سمي مسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض، قيل فقال تقولون المسيح ابن الله، تنسبون المسيح لله عز وجل. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لاحظ أن هذه اللفظة هي نفس اللفظة التي قالتها اليهود لهذا الرجل الطفيل في الرؤيا، نفسها، ما شاء الله وشاء محمد. إيش رأيكم في هذه اللفظة؟ هل هي لفظة صحيحة؟ نبغى جواب، ما شاء الله وشاء محمد، هل هي لفظة صحيحة؟ لفظة صحيحة؟ ما شاء الله وشاء محمد، ها؟ مش صحيحة، ليش؟ صح، أحسنت، عطف، احنا قلنا واو عطف، ما يجوز، ما شاء الله وشاء، يعني جعل مشيئة محمد مع مشيئة الله، هل يجوز؟ ما يجوز. فقال هنا ما شاء الله وشاء محمد. فيقول الراوي فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر، يعني استبشر بهذه الرؤيا وأخبر مجموعة من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذه الرؤيا فيها فوائد، أو هذه القصة فيها فوائد. أولا أن الرؤيا حق ولا تكون كذلك، ولا ينبني عليها أي حكم من الأحكام الشرعية إلا إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فيها فهم الإنسان إذا كان له هوى، هؤلاء اليهود والنصارى لما كان لهم هوى في حق المسلمين لاحظوا هذه المسألة، ليس حبا في المسلمين وإنما انتقاص في دين الإسلام، ولكنها جاءت في إيش؟ صالح المسلمين. الفائدة الثالثة قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، لأن الحق ضالة المؤمن وعليه يحمل هذا الكلام، وليس معناها أن تذهب إلى أهل البدع وتقرأ كتبهم وتسمع أشرطتهم، لا. أيضا في هذا الحديث دليل على أن من منع شيء ثم جاء ببديل عنه فهذا هو الأفضل إن وجد البديل. أيضا أن كلمة ما شاء الله وشاء فلان حتى ولو كان نبيا من الأنبياء لا يجوز إشراكه مع الله سبحانه وتعالى، فكيف إشراك من سوى الأنبياء، من دون الأنبياء، كمثلا السيدة زينب أو السيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من البشر؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي لا يجوز إشراكه مع الله، فغيره من باب إيش؟ أولى، ما يحتاج كلام. أيضا أنه لا يجوز الغلو في الأنبياء بإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الخطيب ينبغي له أن يبدأ خطبته وكلامه بحمد الله عز وجل والثناء عليه والثناء عليه. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء لأنه لم ينزل وحي، وفي هذه فائدة عظيمة وهي أنه لا يجوز التسرع وإصدار الأحكام بدون تثبت. فمحمد صلى الله عليه وسلم يعرف لكن لم ينزل وحي، انتظر حتى جاءت هذه الرؤية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ووافق شيء كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذا الحكم حرام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.